الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصلاة النافلة على الراحلة في السفر، وعرفنا أن راكب الراحلة هل يجب عليه أن يستقبل القبلة ولا لا يجب؟ نعم لا يجب. وش الذي يستقبل؟ نعم جهة سيره، يستقبل جهة سيره، والأحسن في حقه والأفضل أن يستقبل القبلة متى؟ عند تكبيرة الإحرام في أول صلاته، هذا هو الأحسن والأكمل في حقه. وفي وجوب ذلك نزاع بين العلماء على ما سبق ذكره في الدرس الماضي. وإذا استقبل المتنفل في السفر على راحلته القبلة فانحرف به المركوب إلى جهة غير جهة سيره وتمادى في هذا الانحراف، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تبطل.
نعم.
ولا فيها تفصيل؟ قد تبطل وقد لا تبطل. فإن كان الانحراف إلى القبلة الأصلية تبطل ولا ما تبطل؟ لا تبطل. وإذا كان الانحراف إلى غير القبلة الأصلية فإن تمادى بطلت. أي نعم. فإذا كان سائرا ومتجها إلى جهة السيرة في صلاته ثم انحرف به المركوب فينظر في هذا الانحراف، فإن انحرف إلى جهة الكعبة إلى القبلة الأصلية فهو انتقل من فرع إلى أصل، ما يضر مثل هذا الانحراف، انتقل من قبلة فرعية إلى القبلة الأصلية فلا يضر مثل هذا الانحراف. لكن إن انحرفت به إلى غير جهة سيره وإلى غير القبلة وتمادى على ذلك فهنا تبطل صلاته. وإذا صلى إلى جهة سيره وفي أثناء الصلاة وصل إلى بلد إقامته، وش الذي عليه؟ يستقبل القبلة ولا يتمادى على ما هو عليه؟ من يجيب؟ يستقبل القبلة. نعم عليه أن يستقبل القبلة، لأن هذا لأن هذه الرخصة إنما هي في السفر، هذه الرخصة إنما هي في السفر، فإذا وصل إلى بلد إقامته وجب عليه أن يستقبل القبلة. وإذا أومأ وإذا أراد أن يركع أو يسجد وهو على راحلته يومئ برأسه أو بصدره أو بماذا؟ نعم يومئ برأسه. نعم يومئ برأسه، ولا يكون الإيماء بالصدر مع الرأس، ما يكون الإيماء بمنتصف الجسد، لا يكون الإيماء بمنتصف الجسد، وإنما يكون الإيماء برأسه كما جاءت بذلك الأحاديث، ويكون السجود أخفض من الركوع. وإذا كان المتنفل على المركوب يستطيع أن يستقبل القبلة، إذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة في حال الركوب يجب عليه الاستقبال ولا لا يجب؟ يجب عليه الاستقبال لأنه ما له عذر، إذا كان يستطيع الاستقبال وهو على المركوب يجب عليه الاستقبال. كمن هو على السفينة، إذا كان في سفينة يستطيع أن يستقبل القبلة فيستقبل القبلة، لأن هذا لأنه لا ينقطع عن السير بهذا الاستقبال ولا يحصل له ضرر، والأصل استقبال القبلة، وإنما أذن بخلاف ذلك للعذر، فإذا زال العذر فالأصل هو الاستقبال. هذه المسائل تكلمنا عليها في الدرس الماضي. قال العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. فالفريضة لابد أن تصلى على الأرض، ولا تصلى الفريضة في حال الركوب، لابد من النزول على الأرض، ولا بد من استقبال القبلة. والفرائض لا يحصل فيها ضرر كبير من حيث الانقطاع في السفر، لأن الفرائض في أوقات متباعدة، وربما يكون ذاك الوقت وأنسب ما يكون لراحة الناس في أسفارهم، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت متسع، وهكذا ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب. فلا تصلى الفرائض إلا في الأرض، وللمسافر أن يجمع بين الصلاتين كما هو معلوم حتى لا ينقطع به السير. فجاءت له الرخصة، من حيث القصر يصلي الرباعية ركعتين، وجاءت له رخصة أخرى وهي الجمع بين الصلاتين، فلا يحصل له كبير انقطاع في سيره. قال: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. فهذا هو الأصل، أن تصلى الفريضة على الأرض إلا لعذر شرعي، من هذه الأعذار الشرعية: ألا يتمكن الشخص أن ينزل على الأرض كمن هو في السفينة، لا يستطيع أن يصلي على الأرض، يصلي على السفينة مع سيرها وهو معذور. وهكذا من كان في الطائرة وخشى خروج الوقت يصلي على الطائرة وله العذر إذا خشى خروج الوقت، لكن إذا لم يخشى خروج الوقت يصلي على الطائرة ولا ينتظر حتى ينزل الأرض، وش الذي يفعل؟ ينتظر حتى ينزل على الأرض إذا كان الوقت فيه اتساع، أو وقت أو صلاة تجمع مع الصلاة الأخرى، فيستطيع أن يصلي الصلاة، نعم يصلي الصلاتين في الأرض في وقتهما. فالواجب عليه أن يصلي في الأرض، لكن إن ضاق عليه الوقت وخشى خروج الوقت فيصلي على حاله، يصلي على مركوبه، يصلي على الطائرة وله العذر. وهكذا إذا كان إنسان مثلا في مركوب في الأرض لكنه في موضع كثير الطين، كثير الزلق، ويخشى من خروج الوقت، وإذا نزل وصلى على الطين تأذى، من الصلاة على الطين، فهل له أن يصلي على المركوب ولا ليس له؟ له أن يصلي على المركوب وله العذر الشرعي. فإذا لم يكن له أي عذر من الأعذار الشرعية، فالأصل أنه ينزل على الأرض ويؤدي الفريضة في الأرض ويستقبل القبلة. قال: وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وهذا مشروع. والحديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمر، فهذا مشروع في حق في عند شدة الخوف، وهذا يكون عند التحام القتال. لكن قبل التحام القتال وش المشروع؟ المشروع صلاة، نعم صلاة الخوف على صفاتها المعلومة، فيصلي صلاة الخوف. لكن عند التحام القتال لا يمكن أن تصلى صلاة الخوف على الصفات المعروفة في السنة. فكل يصلي على حاله، يصلي الشخص الراكب وهو على مركوبه، والراجل وهو يمشي على قدمه يصلي الفريضة إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، إلى موضع قتاله، فيقاتل وهو في أثناء الصلاة، وتلك الأفعال الكثيرة المتتابعة أفعال اضطرارية لا تؤثر على صلاته، ويومع في ركوعه وسجوده إيماء، ويجعل الركوع والسجود أخفض من الركوع، فيقاتل ويطاعن الأعداء وهو في أثناء الصلاة، وسواء كان متجه القبلة أو غير متجه القبلة، وهذه ضرورة جاءت به الرخصة الشرعية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة، فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس على ما سبق يوم إيماء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة له شواهد متعددة يتقوى بها شواهد مرفوعة وموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا في حق من كان في جهة الشمال أو في جهة الجنوب، بالنسبة للكعبة من كان في جهة الشمال أو في جهة الجنوب فالقبلة ما بين المشرق والمغرب، وإذا اختلفت الجهات وإذا كان في جهات أخرى فقد تكون القبلة بالنسبة له ما بين الشمال والشرق أو ما بين الشمال والغرب أو ما بين الجنوب والغرب أو ما بين الجنوب والشرق على اختلاف أماكن الناس. لكن هذا الحديث وارد في أهل المدينة ومن كان على جهتهم، وهكذا في الجهة الأخرى كأهل اليمن فإنهم أيضا يستقبلون ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الحديث حجة لجمهور العلماء في قولهم أن الواجب في حق البعيد استقبال الجهة لا استقبال العين، الواجب في حق البعيد الذي لا يشاهد الكعبة استقبال الجهة لا استقبال العين. وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فذهب على أن الفرض هو استقبال عين الكعبة في حق القريب وفي حق البعيد، وما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه كلام غير صحيح، وخلاف ما عليه جمهور من تقدم من أهل العلم، بل وخلاف الأدلة الشرعية، خلاف الأدلة الشرعية، فمن كان بعيدا لا يجب عليه أن يستقبل العين عين الكعبة، وإنما الواجب أن يستقبل الجهة ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومن شاهد البيت فالواجب عليه أن يستقبل البيت عين البيت، هذا في من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، أما من كان بعيدا فالواجب عليه استقبال الجهة. وبهذا دلت أدلة الكتاب والسنة والإجماع، أدلة الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر في لغة العرب يأتي والمراد به النصف، وليس المراد بها هنا قطعا، ويراد به الجهة نحو، بمعنى نحو وجهة، وهذا هو المراد. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحو وجهة المسجد الحرام، وهذه هي الجهة، هذه هي الجهة. والمسجد الحرام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه محمول على جميع الحرم، المراد به جميع الحرم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد به جميع الحرم. فالمراد بذلك اتجاه، نعم، استقبال تلك الجهة التي فيها المسجد الحرام، وهذه الجهة هي ما بين المشرق والمغرب. وهكذا هذا الحديث من أدلة السنة الدالة على ذلك، وهكذا حديث النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط كحديث أبي أيوب في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تزبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا. الكعب نعم في القبلة التي نهينا عن استقبالها بالبول والغائط هي القبلة التي أمرنا باستقبالها في صلاتنا. القبلة التي نهينا عن استقبالها أو استدبارها بالبول والغائط هي القبلة التي أمرنا أن نستقبلها في صلاتنا. والشخص إذا أراد أن يقضي حاجته إذا نعم إذا انحرف عن عين الكعبة إذا قضى حاجته بين المشرق والمغرب وانحرف عن عين الكعبة وهما زال في المشرق والمغرب يجوز له هذا أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. نعم لا يجوز له. ولماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا نقلهم إلى جهة أخرى فقال ولكن شرقوا أو غربوا فلا يخرج من النهي إلا إذا انتقلوا إلى جهة أخرى إلى جهة المشرق فاستقبلوا المشرق أو إلى جهة المغرب فاستقبلوا المغرب وما بين المشرق والمغرب النهي وارد. وإن انحرف الشخص عن عين القبلة فدل ذلك على أن القبلة التي تستقبل هي ما بين المشرق والمغرب. فالقبلة التي نهينا عن أن نستقبلها بالبول أو الغائط أو نستدبرها بالبول أو نعم نستقبلها أو نستدبرها بالبول أو الغائط هي القبلة التي أمرنا باستقبالها وهي جميع ما بين المشرق والمغرب. ومتى يعد الشخص قد خرج عن استقبال القبلة؟ متى يكون؟ ها إذا شرق أو غرب. وهكذا في صلاته إذا شرق أو غرب فقد خرج عن القبلة. يعني لو انحرف عن جهة القبلة ولم يصل إلى جهة الشرق ولا إلى جهة الغرب تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح الصلاة. ما يخرج عن القبلة الشرعية إلا إذا شرق أو غرب. فالباب واحد ما يتعلق بالقبلة التي نهينا عن استقبالها أو استدبارها بالغائط أو القبلة التي أمرنا باستقبالها في صلاتنا كما يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذا باب واحد. فلا يخرج الإنسان عن القبلة وتبطل صلاته إلا إذا خرج عن الجهة فاستقبل الشمس استقبل المشرق أو استقبل المغرب. إذن القبلة واسعة ومتيسرة وما في نعم ورفع الحرج عن هذه الأمة. فهذا ما يدل على أن البعيد لا يستقبل عين الكعبة وإنما تكفيه الجهة. والإجماع يدل على ذلك ومن هذه الإجماعات إجماع الصحابة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إجماع الصحابة على أن من كان بعيدا فالواجب عليه استقبال الجهة للعين وأن إجماع الصحابة وارد في هذه المسألة. وهكذا من الإجماعات التي يذكرها العلماء صحة صلاة الصف الطويل الذي قد جاوز سمت الكعبة. وهذه مسألة أجمع عليه العلماء وقد نقل الإجماع غير واحد. معلوم أن الكعبة سمتها معين فإذا طال الصف وكان الصف نعم طول الصف أطول من عرض الكعبة فصلت هؤلاء صحيحة ولا باطنة؟ ولا لابد في الصف أن يكون مقدار الكعبة في حق البعيد ولا يجوز وإن طال الصف؟ يجوز وإن طال الصف مع أننا نقطع أن الصف الذي طال على الكعبة أنه أن الكل ما استقبلوا عين الكعبة في الصف الذي طال عن الكعبة أن الجميع ما استقبلوا عين الكعبة وإنما يحصل الاستقبال إذا انحرفوا شيئا يسيرا. أما مع الاستقامة التامة فلا يحصل الاستقبال. وهذا مما جمع عليه العلماء. وهكذا من الإجماعات المذكورة في الباب أن العلماء أجمعوا على صحة صلاة الرجلين المتباعدين في جهة واحدة مع أن التباعد الذي بينهما أبعد عن عرض الكعبة أو أوسع من عرض الكعبة. الشخص يصلي إلى جهة الكعبة يصلي إلى جهة إلى جهة القبلة وآخر على سمته في مسافة بعيدة ويتجه نفس الاتجاه فأجمع العلماء على صحة صلاة الرجلين مع حصول التجاوز، مع أنهما قد تجاوز حد الكعبة. وهكذا أجمع العلماء على صحة صلاة الناس في المساجد التي في المساجد المتباعدة على سمت واحد، على سمت واحد مساجد في نفس الخط وهي متباعدة، متباعدة بعضها عن بعض، فأجمع العلماء على صحة الصلاة. وهذه المساجد قد تجاوزت حد الكعبة، لأن الكعبة ما هي بهذا الامتداد الواسع. فمن كان بعيدا عن البيت فالواجب عليه أن يستقبل جهة الكعبة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد كلام، والوقت قد جاءنا، لكن نتم الكلام حولها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله. سبحان الله.